فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نذكر فيه شيئا من تفسير كلام الله العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا يزال حديثنا موصولا في تفسير سورة البقرة. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. زعم بنو إسرائيل أن كتابهم أي التوراة كتاب غير منسوخ، فالله عز وجل يخبر أن له الحكمة البالغة، فالنسخ لا مانع منه بين الشرائع وفي الشريعة الواحدة. والقرآن الكريم مهيمن على جميع الكتب السابقة، فالله عز وجل ينسخ ما يشاء من الأحكام أو يبقي ما يشاء من الأحكام، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفعال لما يريد. ثم قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، قد يغير الإنسان بعض المسائل أو بعض الآراء أو بعض الأحكام التي أو القرارات التي يتخذها بسبب ضعفه وعجزه ونقصه، أما الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، والله عز وجل على كل شيء قدير. وأخبرنا سبحانه وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها الأحبة الأفاضل، علينا دائما أن نتفكر في عظمة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم أيها الأحبة الكرام، هذا الكون الفسيح، هذا الكون العظيم، من يملكه؟ مالك الملك سبحانه وتعالى، هو مالك يوم الدين جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. لذلك هذا دليل على عظمة الله عز وجل. وكلنا نعرف أن من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه العظيم وأنه الجليل جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له كلمات عظيمة في الثناء على الله عز وجل، وهكذا يكون الموفق دائما وأبدا يثني على الله، يحمد الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ابن القيم ماذا يقول في الثناء على الله عز وجل؟ يتحدث عن رب العزة سبحانه وتعالى ثم يقول: يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآيات: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ تذكير لنا بأن المسلم يثني على الله عز وجل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فكن من أهل الثناء على الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وتذكر بارك الله فيك أن الله عز وجل يقول: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من الذي ينصرك؟ إنه الله عز وجل. ومن هو مولانا الذي يؤيدنا ويعيننا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا آمنا بهذين الاسمين أو بأسماء الله عز وجل، هذه الأمور بارك الله فيكم تدفع الواحد منا أن يلجأ دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يفزع إلى الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. والعجب العجاب ممن يلجأ لمخلوق ضعيف ولا يلجأ إلى رب العزة جل جلاله. ثم ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني تريدون أن تطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطلبات التي تدخل من باب التعنت والتشدد، والطلبات التي لا تحق لكم كما فعل قوم موسى مع موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا له: أرنا الله جهرة، وطلبوا منه أشياء غريبة وعجيبة. بسبب ماذا؟ بسبب استكبارهم وعدم إيمانهم، فبدأوا في موضوع المكابرة وبدأوا في موضوع التعنت وطلب الأشياء العجيبة الغريبة. نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني أحيانا يطلب بعض الناس أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويسألون أشياء غير مناسبة وغير طيبة، وهذا أمر مذموم. ثم قال الله عز وجل: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من أعرض عن الإيمان هذا قد ابتعد عن الصراط المستقيم وضل ضلالا مبينا. انظروا بارك الله فيكم إلى فضل الإيمان بالله عز وجل. عندما يكون بعض الناس في كرب عظيم جدا، ثم تسمع منه حمد الله والثناء على الله عز وجل، وتجد من هذا المبتلى إيمانا كالجبال الرواسي الشامخات، تقول هذا بإذن الله من أعظم علامات الخير. يعني بعض الناس إذا ما كان عندهم إيمان، وبعض الناس يعني ما عندهم إيمان بالله عز وجل أبدا، تجده إذا وقعت عليه الكروبات ماذا يقع لهم؟ لأن الله قال: فقد ضل سواء السبيل، ما وجدوا طعم الهداية والاستقامة ولذة الإيمان. بعضهم يفكر مباشرة بالانتحار. وتجد بعض الناس من أهل الإيمان الصادق يبتلى بموت عدد من أبنائه في حادث أو في مصيبة واحدة، ثم تسمع منه الحمد لله ويثني على الله عز وجل، وتجده يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية التي تبين أن الإيمان من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان، وأن من وجد الإيمان فقد وجد كل شيء بإذن الله، ومن فقد الإيمان فقد فقد كل شيء. نسأل الله العفو والعافية. لذلك بعض الناس ممن يدخل في الإسلام يقول: وجدت راحة لا يعلم بها إلا الله، وجدت الطمأنينة، وجدت السعادة، وجدت حلاوة مناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. بعض هؤلاء الذين كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الصحابة يؤمنون بنبينا عليه الصلاة والسلام تمنوا لو أن هؤلاء الصحابة ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هذا بسبب داء الحسد، حسد الناس حتى على نعمة الهداية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه رسول من عند الله عز وجل، ولكنهم أعرضوا واستكبروا، فحسد الناس على نعمة الهداية والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فأمرنا الله عز وجل وهذه فائدة مهمة جدا في التعامل مع كيد أي حاسد. أمر الله عز وجل بماذا؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أمر الله عز وجل الصحابة ألا يخوضوا مع هؤلاء وأن يعرضوا عنهم وأن يتجاهلوهم حتى يحكم الله سبحانه وتعالى ويأتي حكم من الله عز وجل في التعامل مع هؤلاء. ولو تعاملنا هذا التعامل مع كل حاسد وحاقد فإننا بإذن الله عز وجل سنرتاح راحة عظيمة. لا يصح رعاك الله أن تقف مع كل إنسان إذا أخطأ عليك وأن تقف عند كل كلمة تقال لك، فاعفو واصفح وتجاوز عن هذا الأمر وكأنك ما سمعت هذه الإساءة وكأنك ما رأيت مثل هذا الأمر. لذلك قال بعض أهل العلم: من أراد أن يقتل حاسده فليكرمه. نعم بارك الله فيك، فإنك إن فعلت ذلك ويسيء لك وأنت تحسن إليه هو يعتدي عليك وأنت تتعامل معه التعامل الطيب، إنك إن فعلت ذلك كف الله عز وجل عنك شر هذا الحاقد وهذا الحاسد. فإن كان له عقل هذا الحاسد رجع إلى صوابه، يقول أنا أسيء إليه وهو يحسن إلي، هذا الرجل العاقل سيرجع عن هذا الحسد وعن غيه. وأما إن كان هذا الرجل الحاسد قد جمع مع الحسد ضعف العقل وسوء الخلق، فإن الله عز وجل سيكفيك شره بإذنه سبحانه وتعالى. وأيضا أمرنا الله عز وجل إذا رأينا مثل هذه الأمور ماذا نفعل؟ أن ننشغل بطاعة الله عز وجل. إخواني وأخواتي، أحيانا بعض المسائل التي تقع ما ينبغي أن نخوض فيها بكلام كبير كثير، بل علينا أن نتوجه إلى الله عز وجل ونؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن أدينا حق الله عز وجل علينا كفانا الله عز وجل شر كل صاحب شر. وهذا أكثر ما يغيظ الأعداء، أن يروا الناس قد انشغلوا بعبادة الله وانشغلوا بما يقربهم إلى الله وبالأمور النافعة المفيدة في الدين والدنيا. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. لاحظوا بارك الله فيكم، إذا وقع على يعني الإنسان الأذى ماذا يفعل؟ وأقيموا الصلاة. ما قال الله عز وجل صلوا، لا، أقيموا الصلاة، أي أدوا الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك الله يقول في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب هذا فلان يصلي وهو يفعل كذا وكذا مما حرم الله. إن الصلاة، الصلاة الكاملة، الصلاة الشرعية، الصلاة التي فيها إقبال على الله عز وجل، صلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر بإذن الله عز وجل. بعض الناس الله يسامحه إذا أراد أن يصلي ما يقيم الصلاة كما أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس إذا أراد أن يصلي ما يدري كم ركعة صلى، تجد في الصلاة يقلب بصره يمينا وشمالا، وإذا مر إنسان عليه في الصلاة ضحك وابتسم، وإذا قرأ الإمام لا يدري هو عن الإمام في أي سورة يقرأ، هذا لم يقم الصلاة الإقامة الصحيحة. فلذلك علينا أن ننتبه ونؤدي الصلاة كما أمر الله. وآتوا الزكاة، علينا أن نؤدي حق الله عز وجل علينا في نعمة المال. والزكاة أيها الأحبة الكرام لا تجب عليك في أي مال، وإنما تجب عليك في مال مخصوص. شو هو المال المخصوص؟ المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من الأموال التي تجب فيها الزكاة. يعني واحد عنده مال ما بلغ النصاب وما حال عليه الحول ما تجب عليه الزكاة، والزكاة ما تجب عليك كل يوم، تجب عليك في السنة مرة. والزكاة من التزكية، تزكي المال وتطهر المال وتزيد المال. يذكر لأحد الإخوة وهو ممن يعملون في صندوق الزكاة، قال: جاء لنا شاب زكاة ماله 500,000 درهم، قال: رأيته يخرج هذه الزكاة بطيب نفس وهو مستشعر إن شاء الله أن هذه طاعة وعبادة يحبها الله، وهذا هو الموفق المسدد، وهذا يزيده الله عز وجل خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. ثم قال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أي خير تقدمه بارك الله فيك وتفعله ستجد عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس ماذا يفعل؟ يقصر في عمل الخير ويقول عيالي بإذن الله عز وجل سيقومون عني بعمل الخير بعد موتي. صحيح بعض الآباء بعض الأبناء عندهم بر وعندهم حرص، ولكن أنت بارك الله فيك بادر، وما تقدم من خير عند الله ستجده بإذن الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا، وتجد هذه الأعمال في صحيفة حسناتك إن شاء الله تعالى. النبي عائشة رضي الله عنها تقول بأنهم ذبحوا شاة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كريما جوادا سخيا، هذا اللحم وزع وأعطي للناس، فعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا كتفها، يعني الموجود الآن من الذبيحة هذه فقط الكتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد بقي، بقي عند من؟ عند الله، إلا الكتف بقي عندنا ما تصدقنا فيه. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الأمر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم غير نظرة أم المؤمنين. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أكرم نساء عصرها رضي الله عنها وأرضاها، لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان كريما سخيا جوادا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك أخي الكريم اجعل وأختي الكريمة اجعلوا هذه الآية نصب عينيكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بعض الناس يتصدق بنصف درهم، يقولك نصف درهم يسوي شيء، تجدوه عند من؟ عند الله، عند الكريم الجواد سبحانه وتعالى الذي يعطيك العطاء العظيم. ثم قال الله إن الله بما تعملون بصير لا تخفى عليه خافية. لذلك قال بعضهم وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا؟ تجدوه عند الله. هذه الآية آية عظيمة، وفيها والله تذكير لنا بأنك إذا فعلت الخير لا ترجو من هذا الخير جزاء ولا شكورا. لو ما حصلت على شهادة شكر، ولو ما حصلت على إشادة، ولو ما نشر الخبر أنك قمت بهذا الخير، تجدوه عند الله هذه بالدنيا وما فيها. فلذلك بارك الله فيكم علينا أن نستعين بالله عز وجل ونكثر من العمل الصالح. ثم بعد ذلك قال هؤلاء اليهود وقال النصارى قولا عجيبا عظيما، لأنهم كانوا يرون أنفسهم أفضل الناس وعندهم يعني تعالي على الناس، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إما أن تكون على هذه الديانة أو هذه الديانة فقط هؤلاء يدخلون الجنة. قال الله عز وجل تلك أمانيهم، هذه دعاوى وأمنيات، أمنيات غير صحيحة يطلقونها ويقولونها. ثم قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندكم دليل على هذا الكلام؟ عندكم برهان على هذا الكلام؟ الله ما يقول كذا، والإسلام ما يقول هكذا، والدين لا يدعو إلى هذا الأمر. ثم قال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم أي استسلم لله عز وجل بالذل والانقياد والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محسن. وهو محسن، كلمة محسن تدل على أمرين: إخلاص العمل لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الآية فيها تذكير لنا بأهمية أن تكون عباداتنا وطاعاتنا فيها إخلاص لله واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخلص العمل لله لكنه ما يتبع السنة، نقول له جزاك الله خير اتبع السنة، فإن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب اللي يسوي هذا الأمر العبادات وهو محسن أي مخلص لله ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جزاؤه؟ فله أجره عند ربه. أيها الأحبة الكرام، لنضرب مثال بارك الله فيكم ينفعنا إن شاء الله. لو واحد قال لك في العمل: يا فلان، إذا أنجزت المهمة الفلانية على أكمل وجه لك أجر كبير جدا عند المسؤول الفلان، والمسؤول الفلاني معروف إنه منصف وإنه يكرم الموظفين المجتهدين، ماذا سيكون في قلب الإنسان؟ سيكون في قلب الإنسان بارك الله فيكم بإذن الله إقبال على إنجاز هذا العمل وحماس ودافع كبير جدا. فكيف إذا قيل لك بأنك إن فعلت العمل لك الأجر عند من؟ عند أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، عند الغفور البر الجواد الرزاق الكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى. عند ذلك ماذا سيكون في قلب المسلم؟ والله سيكون في قلبه الاستبشار بكل خير والإقبال على طاعة الله عز وجل. ليس هذا فحسب، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل الله عز وجل سيرزقك الأمن التام والاهتداء التام. ألا ترون أيها الأحبة الأفاضل أن أحيانا يكون في قلب الإنسان شيء من الضيق، شيء من الهم، ما يعرف سببه؟ إذا دخلت الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، هذا القلق، هذا الخوف، هذا الاكتئاب، هذا الحزن سيذهب عنك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، فله أجره عند ربه ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني اليهود قالوا النصارى ليسوا على شيء وما كانوا يؤمنون بعيسى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وما كان النصارى يؤمنون بموسى وهم يتلون الكتاب. هم أهل الكتاب، يعلمون أن التوراة فيها ذكر الإيمان بالرسل وذكر الرسل، وكذلك الإنجيل فيها ذكر الرسل، وهم يتلون الكتاب، ما انتفعوا بهذا الكتاب الذي يقرؤونه. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ذكر جماعة من أهل العلم أن معنى هذه الآية، وذكرت أقوال أخرى، كذلك قال كفار قريش. كفار قريش ما كان عندهم كتاب وما كانوا أهل معرفة وعلم، بل كانوا على أمية. فماذا قالوا؟ قالوا مثل قولهم، قالوا أيضا عبادة الأصنام هذه عبادة صحيحة، وهم على ملة صحيحة ودين صحيح. قال الله عز وجل: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى سيحكم بين الناس بالحكم العدل الذي لا ظلم فيه، والفوز والنجاة في الدنيا وفي الآخرة لمن آمن بجميع الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وشوفوا بارك الله فيكم، يوم الإنسان ما يتبع الوحي المنزل حق الاتباع يقع في الفرقة والاختلاف. لذلك الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني علينا أن نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذم الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، نشوف هذا حتى عند بعضهم ممن انحرف عن الصراط المستقيم، جماعات وفرق، وبعض الجماعات جماعات عنف والدماء وسفك دماء واعتداء على الناس، وكل جماعة تتطاول على الجماعة الأخرى. ولو لزم أهل الإسلام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج الأئمة الراسخين لعلم الناس أن هذه الجماعات التي تأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان لا يمكن أن تكون على صواب. وإلا واحد يروح يذبح خلق الله ويقتل الأبرياء ويسفك الدماء ويقول هذا من الدين؟ الله عز وجل يقول في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما الإنسان يروح ويقتل الناس ظلما وبغيا وعدوانا ويقول الله أمرني بهذا، لا، الله عز وجل لا يأمر بهذا، بل هذا بهتان عظيم. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يقول الله عز وجل: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن تقام فيها الصلاة والعبادات الأخرى ظلما وبغيا وعدوانا، بل وسعى في هدم بيوت الله سبحانه وتعالى. وهذا حال من؟ حال كفار قريش. المسجد الحرام، مسجد الكعبة، بني وجعل لعبادة الله عز وجل، فكانوا يمنعون الصحابة ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة المكرمة بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، من يمنعونهم عن دخول مكة المكرمة، وسعوا في صد الناس عن دين الله عز وجل. هؤلاء لو دخلوا إلى بيوت الله يشعرون بخوف وقلق ورعب في قلوبهم، خشية أن تنزل عليهم عقوبة من الله أو خوفا من أهل الإيمان، فلهم في الدنيا الذل والهوان والعذاب العظيم في الآخرة، وهذا فعلا جرم وذنب عظيم جدا. ثم الله عز وجل يقول: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم أي هنالك وجه الله. يعني معنى هذه الآية: إذا صلى الإنسان واستقبل القبلة فإنه يتوجه لله سبحانه وتعالى، فمن استقبل القبلة فهو متوجه إلى الله، ومن اجتهد وما عرف تجاه القبلة وصلى إلى أي جهة فأيضا هو متوجه لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من فوائد هاتين الآيتين الابتعاد عن ظلم الناس، وأيضا بارك الله فيكم الإنسان إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوجه إلى القبلة. والله سبحانه وتعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا كان الإنسان في مكان وما عرف تجاه القبلة عليه أن يجتهد ويسعى في استقبال القبلة، وإذا اجتهد وصلى إلى جهة أخرى غير القبلة فدين الله عز وجل دين يسر وسهولة، وهو مطالب بأداء الصلاة. ثم قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. زعموا زعما عجيبا أن لله عز وجل ولد، والله يقول في القرآن العظيم: لم يلد ولم يولد. قال الله عز وجل: كل له قانتون، كل من في السماوات والأرض يعبدون الله سبحانه وتعالى، مخبتون منيبون يطيعون الله عز وجل. ثم قال: بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض خلقا عظيما بديعا على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والذي خلق السماوات والأرض بهذه الطريقة قادر على أن يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فهو يكون. ثم قال الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني الذين لا يعلمون، الناس اللي بعض الناس اللي كانوا موجودين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية طلبوا أمورا غريبة وتعنتوا في الطلبات وفي الأسئلة، مثل ما فعل قوم موسى مع موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله: تشابهت قلوبهم، هم على ضلال وعلى عدم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المتعنتون في أيام موسى ما كانوا يؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام، فالقلوب متشابهة. الله عز وجل ذكر عن أهل الجاهلية أنهم ماذا قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني هذه الطلبات التعجيزية والطلبات الغريبة العجيبة ما تطلب من الرسول إذا كنتم تريدون الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وقد أراكم آيات كثيرة. ثم قال الله عز وجل: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بلغ ما أوحاه الله عز وجل إليك، فإن بقي هؤلاء عن كفرهم فربك سبحانه وتعالى سيجازيهم، وأما أنت فقد بلغت وأديت ما عليك. وفي هذا تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء والرسل قبله تعرضوا لأمور صعبة مع أقوامهم فصبروا. هذا ما تيسر إرادة في هذا اليوم، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن